هم لنا توى ولا تطوى ولا تفبو عسى بغنى.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن الصحابي الجليل عبد الله ابن أمي مكتوم رضي الله تعالى عنه، ونحن لازلنا ونسعد بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي.
أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. يا مرحبا. حياك الله. حياك الله.
وقفنا يا فضيلة الدكتور على قصص عظيمة في القسم الأول من الحلقة، عن ونحن نتكلم عن الصحابي الجليل عبد الله بن أمي مكتوم رضي الله تعالى عنه، وفضلتك ذكرت مآثره وذكرت بعضا من مناقبه.
نعم.
والآيات القرآنية التي تنزلت فيه.
نعم.
الآية العتاب في سورة عبسة.
نعم.
وكذلك
ما جاء في سورة النساء.
نعم، في سورة النساء غير أولي الضرر. نستكمل فضل الدكتور.
طيب، عن خارجة بن زيد، وإحنا هنا الرواية السابقة كانت عن زيد.
نعم.
لأن زيد اللي بيكتب للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم سيدي.
ابن خارجة هنا اللي بيحكي عن خارجة بن زيد عن أبيه قال: كنت إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة فوقعت فخذه على فخذي. وانت تعلم ان اثناء الوحي ما قد تقع فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
على فخذ الصحابي.
نعم.
يبقى بثقل.
نعم نعم. امر ثقيل جدا.
امر عظيم.
نعم.
قال: فما وجدت شيئا اثقل منها. ده هو تعبيره. فما وجدت شيئا اي على فخذي.
نعم.
اثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ثم سري عنه. ثم سري عنه.
ارتفع عنه.
تماما. فقال لي اكتب. فقال لي اكتب. فكتبت في كتف: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. فقال ابن أم مكتوم: فكيف بمن لا يستطيع؟ يبقى هنا رواية، خلي بالك. أو فكيف
بمن لا
بمن
يستطيع,
لا يستطيع. طب اللي ما يقدرش بقى بسبب عذر عنده. ولذلك ما أن انقضى كلامه حتى غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة ثم سري عنه مرة ثانية. فقال اكتب غير أولي الضرر.
نعم.
معايا مولانا؟ قال زيد: أنزلها الله وحدها. شوف المنقبة هنا. أنزلها الله وحدها. فكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع الكتف. دي عند ابن سعد وعند البخاري وعند الترمذي. من المناقب زي ما فضلتك بتقول كده يا دكتور، استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة.
نعم.
قال قتادة: استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم يا أم الناس وكان ضريرا. الرواية استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم برضو من رواية قتادة مرتين على المدينة وكان يأم الناس.
هل يا شيخنا كانت خلافة على المدينة بصفة عامة ولا في الصلاة فقط؟
لا، خلي بالك، دي إما بننظر فيها يعني نظرة رائعة.
نعم.
النظرة الأولى: هل هي خلافة عامة؟ إذا كان المقصود بالخلافة العامة أنه قائم على أمر هؤلاء في كل صغيرة وكبيرة وفي كذا في ما يخص التشيع وكذا، لا أبدا على الإطلاق.
نعم.
ولكن يقوم مقام الإمام.
نعم.
يقوم مقام الإمام.
نعم.
في أنه يصلي بالناس.
نعم.
وأنه يجمع الناس لأمر جلل.
نعم.
إذا ما احتاج.
نعم.
إلى ذلك
أنه نائبا يعني.
أيوة أحتجت. نعم. أحسن. طبعا الرواية عند أحمد وعند أبي داود.
نعم.
وقد هاجر بعد وقعة بدر بيسير. بعد وقعة بدر بيسير. عن البراء أول من قدم علينا مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم فجعل يقرئان الناس. فجعل. نعم. يقرئان الناس. كانت مهنته هو حافظ
تعليم الناس القرآن،
فبيعلم الناس القرآن. بيحفظ الناس القرآن. المدير طبعا الرواية دي عند ابن سعد وعند الحاكم، وقرر رجال الرواية ثقان.
نعم.
طبعا
يا ليس الأذان فقط ولكنه جمع مع
جمع
الأذان
بين
تعليم
الإثنين. تعليم القرآن والأذان.
نعم.
قالت عائشة: كان ابن أم مكتوم مؤذنا للنبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
دي عند ابن سعد. وقال ابن عمر: إن بلالا، الحديث اللي هو المعروف.
نعم.
يؤذن بليل فكلوا. نعم. وشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان أعمى.
فجر الصادق والفجر اللي كما يتجاهل.
وكان أعمى. وكان. نعم. لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت.
نعم.
لأنه أعمى، كيف الإشارة.
نعم.
الرواية طبعا عند البخاري وعند مسلم وعند أحمد وعند غيرهم.
مم.
وعن قتال عن أنس أن عبد الله ابن أم مكتوم، دي بقى الأعجوبة، يوم القادسية.
نعم.
يوم معركة القادسية، وانت تعرف ما هي معركة القادسية.
نعم.
يوم عظيم جدا.
نعم.
وهذا اليوم مع احترامي آثاره لم تنتهي حتى اللحظة هذه، يعني كانت الوقعة اللي بين المسلمين العرب وبين الفرس، والوقعة العظمى.
نعم.
التي أنهت يعني أمر
الفرس.
الفرس المجوس.
أنا ذاك.
نعم. المهم كان عليه درع، لبس درعا وذهب مع الخزي. يقول له: يا عمي انت اصلا يعني لك عذر.
نعم.
يقول: لا، اريد ان القى الله شهيدا. لك عذر. قال ما لكم؟ قالوا إذن كن في مؤخرة الصفوف. قال لا بل في مقدمة الصفوف وأحملون الراية. قالوا يعني أعمى وتبقى في المقدمة
والراية كمان
وشايل الراية؟ قال أنا أعمى لا أرى العدو، لذلك مش هنهزم ولا هفر. إن كانت الكرة عليكم مش هنهزم، أنا شايل لكم راية مش شايف حاجة وهفضل واقف وثابت في الأمام.
ده رضي الله عنه.
ده بتذكرنا أيضا بمعاوية الضرير، معاوية بن الأسود. كان أعمى وكان يجاهد في سبيل الله جل وعلا، وحتى أنه الوحيد الذي أصاب الصليبي الذي كان يقف في منتهى قبة لتلك القاعدة التي أنشأوها، وكان يسب النبي بعد الغروب، فإذا ما برز له أحد من المسلمين أصابه في عنقه فقتله. إلا هذا الرجل قال أوقفوني، قالوا أنت أعمى؟ قال خذوا بيدي وأشيروا. من أين أخرج؟ قالوا منها هنا. قال إذا اخرجوا عني. لما جاء الموعد ودخرج يشتم يسب، قال وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، أعطاها أسقطته على الفرض. هنا بقى قال لهم لن أخرج لن أتراجع، وحمل الراية بالفعل. ولذلك تكاثروا عليه وانهلوا عليه بالسيوف حتى سقط قتيل.
شيخنا حفظك الله، ما دمت ذكرت هذه المعركة الكبيرة جدا، معركة القادسية، هل يعني لي أن أتعلم من فضيلتك كيف دارت هذه المعركة؟
جزاك الله أبدا أدبا يا فضيلة الدكتور، دائما تعلم كل الأدب.
الله يعرفك.
شوف معركة القادسية يا فضيلة الدكتور بإيجاز غير مخل، معركة فاصلة في التاريخ ظهر فيها من البطولات ما ظهر، وقوية شوكة المسلمين، رغم أن العدد مش هيصدق المشاهد لما يسمع الآن، كأننا بنحكي حاجة خيالية. يعني عدد المسلمين ما زاد على 7000، ما زاد على 7000. طيب عدد الفرس المجوس بلغ 70,000، بلغ 70,000، يعني هنا 10 أضعاف يا فضيلة الدكتور. إما تيجي تبص لليهود دلوقتي 4.5 مليون، تعال بص للأمة 1.5 مليار، ورغم كده خدت لك إزاي؟ ربنا يلطف.
آمين يا رب.
فإنما أجي أقول لك دول ما يوصلوش 7000 ودول وصلوا 70,000، مش كده بس، وكان معهم من الفيلة أعداد ضخمة لرعب المسلمين،
يعني جيش مستعد
ولإدخال الرهبة على الخيول حتى ترتد. إذن في تجهيزات غير طبيعية، بل حتى أن رستم هو القائد، يعني أتي له بسريره الذبي استخفافا بالمسلمين. لكن ظهر فيها من البطولات أنه لما طلب معرفة الخطة التي وضعها الأعداء، ما كان من رجل مسلم إلا أن هاجم فشق صفوفهم بسيفين، ثم اختطف فارسا فأتى به إلى القيادة الإسلامية فحكى لهم الخطة، ولذلك انتصروا نصرا عظيما على هؤلاء. اقتتلوا قد ايه يا دكتور؟ 3 أيام. خدت بال حضرتك ازاي؟ في آخر شوال سنة 15 هجرية قتل فارسطو نفسه.
طيب شيخنا، أنا سمعت من فضيلتك الآن وفضلتك تقول ما زال أثار المعركة يدور حتى الآن.
بالضبط.
دلالة هذا الأمر
الكراهية والحقد في صدور الإيرانيين المجوس حتى اليوم. يعني أنا ما أتكلمش عن كل إيرانيين، أنا بتكلم عن النظام الإيراني ومن تبعه
المحارب،
في
يعني الذي يحارب المسلمين في كل مكان.
الغل بدليل إن هم الوقت اللي قاعدين يعملوه في المنطقة العربية والإسلامية، غل ما يجي يعمل لك عنده حتى اليوم أكبر مزار عالمي لمين؟ لأبي لؤلؤ المجوسي. نكاية في عمراء ممنوع الصرف يا دكتور. في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ وحتى إذا دخلوا هذا الضريح يطوفون كالأفاعي على بطنهم 7 حول أبي لؤلؤ المجوس، ومكتوب على الضريح من برا إيه؟ الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان، مش الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، لا، الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت. شوف حتى الغل، لأن عمر هو الذي أسقط مجوسيتهم، مجبول أسقط، يعني أسقط، يعني والعياذ بالله جل وعلا صنمهم، أسقط إمبراطوريتهم الظالمة الفاسدة. ودخل لهم بالإسلام، فبقي الغل على طائفتين، الطائفة المسلمة بشكل خاص والعربية بشكل عام. ليه؟ لأن المسلمين العرب هم الذين فتحوا وهم الذين أسقطوا هؤلاء.
نعم شيخنا، أيضا يعني دعنا نرجع قليلا ثم نستكمل استشهاد الصحابي الجليل.
قلنا قيل أنه مات بالمدينة، وقيل أنه استشهد، والصواب أنه استشهد بالقادسية.
نعم شيخنا، نرجع إلى استشهادي، ولكن دعني أتكلم عن مسألة يعني مهمة جدا، وأن كان بعض الصحابيات كانت كانت تعتد في بيت ابن أم مكتوم.
نعم الرؤية صحيحة.
هل هذا يعني دلالة هذا الأمر؟ وهل يمكن أن نقيس هذا الأمر الآن مثلا؟
لا لا لا, لا خلي بالك, يعني هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم, وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك.
نعم.
لكن بقضية أفعميواني أنتما رواية ضعيفة لا يعتد بها على الإطلاق, ولأن النبي هو الذي أمر فإن وحيا هو الذي بلغنا. ما معنى ذلك؟ أن النبي معلوم أنه يتكلم بوحي, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ما يكون على سبيل التخصيص في مثل هذه الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم
وقعت عين.
أي والله يبارك فيك, لا نعممه ونقول
يعني لو, 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 لو العلة الآن فضيلة الدكتور توفرت مثلا لامرأة يتيمة كما نقول نحن باللغة الدارجة, مقطوعة من شجرة مثلا في بلد ليس فيها أحد, هل يجوز
يبقى الأمر يحتاج إلى تفصيل؟
نعم.
إذا كان هذا الأعمى محترم لا تذهب إليه من الصالحين, مشهود له بالورع, مشهود له بالتقى, مشهود له بالأمانة, ومعه أهله ومعه بنوه, ولا يرجى خلو بين الاثنين على الإطلاق باب سد الذريعة, فالأمر يجوز.
نعم الحاكم ومن ينوبه هو يقطع في هذا الأمر ويقدر المصالح المفاسد. أما ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم فهي واقعة عين. طيب نرجع إلى استشهاده فضيلة الدكتورة ننهي.
الاستشهاد زي ما قلت لفضيلتك أن البطل, وشو أنا بقول البطل لأنه كفيف, أصر على اللحاق.
نعم.
وخرج معهم في الجهاد في سبيل الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه أراد الشهادة وطلب الشهادة بصدق. المهم أنهم لما أثبتوا له عذره قال لا لكني أريد الشهادة فلا تحرموني إياه, ولذلك خرج معهم. فلما خرج ونزلوا على رغبته جعلوه في المؤخرة, قال لا بل جعلوني في المقدمة. قالوا أن لك أن تكون في المقدمة وأنت أعمى, يعني أنا أنشغل بيك.
نعم.
كن مع الساقة إلى آخره. قال لا بل أحملوني الراية فأنا رجل أعمى, فإن جاءت الكرة على المسلمين فإني لا أهزم, يعني مش هولي الأدبار ولا هجري على الإطلاق, هفضل ثابت وحمل الراية.
نعم.
ولذلك تكاتفوا عليه وانهالوا عليه بسيوفهم ورماحهم وسهامهم فأسقطوه, لكنه أبقى الراية رغم سقوط بدنه على الأرض, وكأنه يقول بلسان حاله يسقط بدني تسقط روحي ولا تسقط راية لا إله إلا الله.
بارك الله فيكم يا فضيلة الدكتور شيخنا الحبيب الشيخنا الجليل الذي نتعلم منه دائما الدروس التربوية من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله يحفظكم. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي على ما تعلمنا منك الكثير, ودوما بإذن الله عز وجل لا يحرمنا الله عز وجل من فضيلتك ومن علمك. بارك الله فيك. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام بارك الله فيكم على طيب المتابعة والإنصات. نلتقي بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل من برنامجكم صحابة منسيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ومن دونه السحب فأنتم أنجم زهو, بكم يستشهد رب وأنتم بلسم شافي وأنتم منهل عذب. صاحبتم أقوم الخلق فعالا أيها الشهب, وهذه صحبة فضلا فنعم الحب والكبر. مناقبكم لنا توى ولا تطوى ولا تفبو, عسى برنامج